بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا رب العالمين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذا المولد السعيد، مولد الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، وجعلنا وإياكم من شيعتها إن شاء الله. أكو باب في بحار الأنوار، العلة التي من أجلها سميت فاطمة سلام الله عليها. والمرحوم المقدس العلامة المجلسي رضوان الله عليه نقل عدة روايات، هذه الروايات كل رواية تشير إلى جانب، ربما واحد يقدر أصوليا يستفيد من هذه الروايات أنه اللفظ الواحد يمكن أن يستعمل في أكثر من معنى. هذا البحث الأصولي الشهير، هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ يبدو أنه ليس بمستحيل، ومع وجود القرائن أنه يجوز، بل هو ممكن وواقع. شوفوا هذه الروايات الشريفة، في رواية قال عليه السلام سميت فاطمة لأنها فطمت من الشر، أي شيء اسم شر الله عز وجل قطع الصديقة منها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية سميت فاطمة، طبعا هذا الاسم جاء من الله عز وجل كما في الحديث الشريف، سماها الله فاطمة صلوات الله عليها. سميت فاطمة لأنها فطمت هي وشيعتها من النار، الله فطمهم من النار يعني قطعهم من النار. إذن فطمت من الشر، فطمت هي وشيعتها من النار، المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثالث إن الله فطمها ومن أحبها. في هذه الرواية من أحب، وهناك فرق بين من أحب وبين الشيعي، ومن أحبها من النار. فطمت بالعلم، فطمت بالعلم يعني شنو؟ يعني قطعت عن الجهل بسبب العلم. أي علم هذا؟ العلامة المجلسي يقول هذا دليل على أن الصديقة الطاهرة عندما خلقت خلقت عالمة، هذا العلم اللدن، خلقت عالمة، لأن المعصوم يقول سميت فاطمة صلوات الله عليها لأنها فطمت بالعلم. هذا نص عبارة العلامة المجلسي، وهو كناية عن كونها في بدو فطرتها. هسه في بدو فطرتها يعني الخلق الدنيوي، يعني الخلق النوراني، الخلق في عالم الذر مثلا، الخلق في العوالم الأخرى، عن كونها في بدو فطرتها عالمة بالعلوم الربانية. هذا اللي يسمى بالعلم اللدني، اللي الله عز وجل يمن بهذا العلم على المعصوم عليه السلام، لذلك تكون في علومها حجة ويمكن الاستناد إليها وإلى أفعالها وإلى أقوالها في استنباط الأحكام الشرعية. يعني قول الصديقة فاطمة كقول رسول الله، كقول أمير المؤمنين، كقول الإمام الحسن والحسين والصادقين والباقرين سلام الله عليهم أجمعين. أي فرق ماكو في جواز التمسك بذلك. في روايات أخرى أيضا فطمت عن الطنب، وفي رواية من الروايات أيضا لأن الخلق فطموا عن معرفتها. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه معاني عديدة، الفطم من الشر، الفطم من النار هي وشيعتها، هي ومحبوها، الفطم بالعلم. اللي قلنا الفطم بالعلم يستفاد منه حجية قولها وفعلها وتقريرها، الفطم عن الصمت، الفطم عن معرفتها. ومن المعاني اللطيفة أنها سميت فاطمة لأن الله عز وجل فطمهم عما طمعوا في وراثة هذا الآن، الذين طمعوا في وراثة هذا الأمر بعد النبي، ذول اللي أرادوا أن يغيروا المسيرة بالكامل. من اللي فضحهم؟ الصديقة فاطمة سلام الله عليها. ولولا فاطمة يعني لقضوا على الدين بالكامل. كانت هناك مؤامرة عمرية بكرية للقضاء على القرآن وللقضاء على الإسلام وللقضاء على النبي وللقضاء على الدين، متآمروا لقتل النبي في قضية العقبة، هذا قضاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متآمروا بدس السم عبر ابنتيهما سلام عليكم ورحمة الله، هذا قضاء على النبي. بعدين مو تآمروا لتحريف القرآن معنى وتأويلا سلام عليكم ورحمة الله، لحرق القرآن حيث قام به الثالث. ليش حرقوا القرآن حتى لا يبقى القرآن؟ وتآمروا مو تآمروا لمنع تدوين الحديث حتى لا تبقى سنة، لا تبقى أحكام، لا تبقى شريعة. فد مؤامرة قوية على القضاء على الدين وعلى تحريف الإسلام وعلى محو القرآن والعترة الطاهرة، حقيقة معجزة. ومن أسباب ذلك كانت الصديقة، يعني من أسباب فطمهم عن القضاء على الدين عن وراثة هذا الأمر، التي فطمتهم عن ذلك الصديقة فاطمة سلام الله عليها. يعني هذولا عندما جاءوا إلى الدار فخرجت الصديقة فاطمة سلام الله عليها، هناك كان الإمام أمير المؤمنين جاء يقاتلين الإمام، بالنتيجة يقولون الإمام ما بايعوا كذا، بس ما قدروا على الصديقة فاطمة سلام الله عليها، يعني سلبت شرعيتها. إلى الآن هناك الآلاف بل الأكثر من ذلك تشيعوا واهتدوا إلى ولاية أمير المؤمنين ببركة الصديقة فاطمة. أنا أخو شفت واحد من الذين تشيعوا في السودان كتب كتاب، سمى الكتاب اهتديت بنوري فاطمة. وأنا عندي قصة أيضا، عندما كنا في بلاد الشام في بيروت ولبنان وسوريا، كان أكو شخص احنا نعطي احيانا بعض الكتب لتنضيدها وصفها واخراجها للطبع، فكان عندنا كتاب حول الصديقة فاطمة سلام الله عليها من كتب السيد المرحوم الشيرازي رضوان الله عليه. سابقا في العراق السيد كان عنده كراريس اللي يعني تقريبا 20 صفحة 30 صفحة، هذه كانت تطبع وترسل إلى مكة المكرمة حول التشيع. هذا بحث جدا طويل وفيها قصص شلون كان يودوها وشلون كان ينشروها وشنو كان آثارها. بالنتيجة فهذا احنا انطلع لمجموعة، كانت انطلع لواحد من الجماعة اللي كان يشتغل في أمور الطباعة والتنظيف، وهو من أبناء العامة يعني من الجماعة العمرية والبكرة. فذكر لي بأن هناك خطأ في الكتاب. زين هذا الخطأ شنو؟ حتى قال خطأ مطبعي. شنو هذا الخطأ المطبعي؟ قال مكتوب أن عمر الصديقة فاطمة سلام الله عليها كان 18 سنة. شلون يعني بنت النبي تعيش 18 سنة؟ وسابقا الأعمار يعني الناس معمرين ويعمرون كثيرا، سلام اكو قضية حرب مثلا في المرة تقول شخص مثلا من الذكور الامام امير المؤمنين الامام الحسين جهاد وحرب وكذا، اما المرأة وخصوصا النساء كانت تعيش. شوفوا زوجات النبي ايش قد عاشن بعد رسول الله مثلا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هذا يمكن 81 سنة خطأ مطبعي صاير 18 سنة، فهذا صار السبب لكي نتكلم معه عن ظلامة الزهراء سلام الله عليها، وفتحت له آفاق. إلى يومنا هذا الصديقة فاطمة تفطمهم عن وراثة هذا الآب. بس شوية تقصير فينا، نحن لم نعرف العالم على هذا الفاطم، على هذا الفاطم، وإلا هي فاطمة سلام الله عليها فطمت الأمرية والبكرية عن وراثة هذا الأمر كما في الحديث الشريف عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث في بحار الأنوار المجلد 43 تقريبا صفحة 13-12، عرفت شلون؟ ففطمهم عما طمعوا، سماها الله تبارك وتعالى، سماها الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدها، ففطمهم عما طمعوا، فلهذا سميت فاطمة لأنها فطمت طمعهم، ومعنى فطمت قطعت.
صور هذا المعنى الأخير هو الأقرب للظاهر من باقي المعاني الدولة، تقريبا كل المعاني الدولة يعني ما تتاثب ويا فاطمة الاسم الباعي
بس
كده تقريبا مقصود بها اسم المفهول، يعني لو كان الاسم مفهومة كانت تتاثب هذه المعاني الأول والأولى.
يعني هذه المعنى، هذه المعاني نقدر نقول اللي كل هذه المعاني أريدت خصوصا بناء على استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لكن قد يراد معنى من بين هذه المعاني بإرادة خاصة، يعني مثلا المعنى الأبرد المعنى الأكثر قصدا، وإلا كلمة فاطمة مو أنها لا تتناسب مع فطمة، تتناسب مع فطمة، وعندنا في اللغة العربية صيغة الفاعل يأتي بمعنى شنو؟ بهذا المعنى، بمعنى صيغة المجهول، لأن المعصوم عليه السلام عندما يبين كلامه قطعا صحيح عندما يقول فطمت من الشر، فطمت هي وشيعتها من النار، يعني فطمتهم من النار، فطمت هي ومحبوها من النار، يعني فطمتهم من النار، بألقة الفاعل والمفعول، بألقة الحقيقة والمجاز، هذا الربط موجود. ولكن هذا بيان لنقطة لطيفة، أنها فطمتهم من وراثة هذا الأمر تناسب لفظ فاطمة اللي هو اسم الفاعل. جزاكم الله خيرا، إشارة لطيفة جدا، بارك الله بكم. الله إن شاء الله يجعلنا من محبيها ومن الذين يكونون سببا لهذا الفاطم، يعني معرفة الناس بهذا الفاظ أنها فطمت طمعهم، طمع هؤلاء الجماعة الأمرية البكرية في القضاء على الإسلام. ومن هنا يتضح لنا بعض الجوانب من الحديث القدسي الشريف الذي قال: يا محمد لولا لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. لأن الصديقة إذا ما كانت ولم تكن تلك المواقف الشجاعة منها حيث تصدت لهؤلاء الطغاة، أصلا كان يصير ناقض للغرض. الغرض من البعثة النبوية شنو؟ ناقض للغرض، عرفت شلون؟ لذلك هي المحور، ولولاها لما خلقتكما، لأنه ناقض للغرض يصير. بلي صلوات الله عليه، أول من ضحى في سبيل الولاية هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أول شهيد في سبيل ولاية أمير المؤمنين، والثاني محسن عليه السلام، ثاني شهيد، والصديقة فاطمة الشهيدة الثانية. أما البحث الأصولي، زين هذا الحديث الشريف خلينا نقرأه. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن معنى حي على خير العمل، فقال خير العمل بر فاطمة وولدها صلوات الله عليهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من محبيها ومن شيعتها ومن يؤدون ولو بعض حقها بجاهها وجاه أبيها وبعلها وبنيها ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم وإزاحة. كان الكلام في أن الخاص إذا أصبح مجملا هل يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك أم لا؟ لاحظوا، الخاص المجمل هل يسري إجماله إلى العام أم لا؟ بالنتيجة كان هناك تفصيل، ما عندنا في القول مطلق أنه يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك أم لا. التفصيل الذي مر بين المخصص المتصل والمنفصل، بين المخصص اللبي واللفظي، بين الدوران بين الأقل والأكثر والمتباينين، هذه أمور مرت. بالمناسبة يتطرق جناب الآخذ إلى موضوع آخر، ربما هناك فرد مشكوك، هذا الفرد المشكوك دخول في العام مو لأجل التخصيص، إذا لأجل التخصيص هذا البحث الذي مر يتكفل ببيان ذلك. أكو شك في أن هذا العام، هذا العام مثل شنو؟ مثل أفرض أحل الله البيع، هذا عام. مثال آخر أدق من هذا المثال، وليوفوا نذورهم، الوفاء بالنذر، وليوفوا نذورهم، هذه الآية المباركة اللي هي في سورة الحج رقم الآية 29، وليوفوا أحسن وليوفوا نذورهم. إذا شككنا في فرد هل هذا مصداق لعموم وجوب الوفاء بالنذر أم لا، ولم يكن هذا الشك بسبب التخصيص المجمل، بسبب الخاص المجمل، وإنما بسبب آخر، مثلا شككنا في مشروعية هذا الآن، قال بعض الفقهاء والأصوليين نعم هذه العمومات اللي تسمى بالعمومات الثانوية تشمل هذا الفرد المشكوك وتعطيه الصبغة الشرعية. مثلا شوفوا، ما ندري الصوم في السفر هذا مشروع أو ليس بمشروع، إذا لم ينذر ذلك لم يكن مشروعا. الإحرام قبل الميقات إذا لم ينذر ذلك لم يكن مشروعا، وحد ما يجوز قبل الميقات يحرم، لازم يصل إلى الميقات ثم يحرم، صحيح؟ أما إذا نذر ذلك يعني الإحرام أعطي صبغة أخرى، الإحرام قبل الميقات صبغة النذر، الصوم في السفر أعطي صبغة أخرى، يعني عنوانا آخر. شنو هذا العنوان الآخر؟ النذر أصبح منذورا. عندما أصبح منذورا هل قوله تعالى وليوفوا نذورهم يشمل ذلك أم لا؟ إذا قلنا يشمل ذلك يعني يجب الوفاء بهذا النذر، يعني يجب يصوم في السفر، يجب الإحرام قبل الميقات لو نذر ذلك، معناته أن الصوم المنذور في السفر مشروع. ليش؟ لأنه لا يجوز أن ينذر شيئا غير مشروع، فبمجرد أنه يجب الوفاء به ببركة هذا العنوان الثانوي دليل على شنو؟ على مشروعيته. إذن هناك عموم، هذا العموم لا تنسون عام ثانوي، مو من العمومات الأولية، من العمومات الثانوية. يعني الشيء له حكمه، لكن هناك عنوان ثانوي يطرأ على يعني الصوم يطرأ عليه عنوان نادر فيكون صوما منذورا. هذا العنوان الثانوي إلى عموم، عموم شنو؟ وليوف نذوره. هذا العنوان الثانوي اللي إلى عموم، هل يشمل هذا الفرد المشكوك أم لا؟ شوفوا الشك في الفرد المشكوك مو لأجل التخفيف وأن الخاص مجمل أو ليس بمجمل، دققت شلون؟ وإنما من أجل ربما وجود شرط آخر، ربما يشترط في صحة الصوم أن لا يكون في السفر، يكون في شنو؟ في الحضر. إذا هذا الشاب كان محرزا على نحو عام في الصوم المندور وغير المندور، فهنا لا نتمكن من التمسك بالعام في هذه المشتبه بها أو في هذا الفرد المشكوك. وجود المانع أحسن، جزاكم الله. إذن أحيانا هناك عام ثانوي، لا تنسون الثانوي مو الأول، هذا العام الثانوي نشك في شموله لفرد ما، قال بعض يشمل. إذا قلنا يشمل يعني الصوم المندور في السفر يجب الوفاء به، إذا كان يجب الوفاء به فهو صحيح لو فاسد، صحيح لا يجب الوفاء بشيء فاسد فهو صحيح. كذلك الإحرام قبل الميقات، لأن أحيانا يمر الإنسان على طريق لا ميقات فيه، مثل ما الفقهاء يقولون في جدة، يقولون في جدة ماكو ميقات، فأنت إما لازم تروح إلى ميقات وإما أنت لازم تحرم بالناذر، تنذر إنه إذا وصلت سالما إلى جدة فتحرم من جدة. فمعنى رئيس سيد الشيرازي يجوز أن يدخل جدة من دون إحرام إذا لم ينذر ذلك ولا يذهب إلى ميقات، وإنما يأتي إلى أدنى الحل، أدنى الحل أيضا ميقات، وهذا الطريق ليس فيه ميقات إلا أدنى الحل، فلذلك من أدنى الحل يجوز أن يحرم. أكو قطعة مكتوبة هنا بداية الحرم، فيخرج من جدة بملابسه من دون نية الحرم إلى أن يصل إلى بداية القطعة، هنا بداية الحرم فنحرم. ويبدو أنهم على حسب الموازين العلمية المذكورة في كتاب الحج أنه رأي تحقيق زين. لا لمن ينزلون في مطار جدة يحرم. لا إذول اللي في الطائرة، إذول اللي في الطائرة تدون شنو؟ هذا الطيار يقول، إذول عادة من الجماعة العمرية والبحرية، يقول في الطائرة أنا أحسن مرة سأنا هذا الشيء، يقول الآن نحن على محاذاة خط الميقات في الطائرة، فإذا واحد يريد يحرم خليه هذا. أما الشيعة أعزهم الله لا يحرمون في الطائرة، ينزلون في جدة، فمن جدة ينظر ويحرم. وقسم والقسم الأكثر هكذا، إذا الجماعة العمرية والبكرية ها بالنذر يجوز، بالنذر يجوز، بس هذا يقع في عسر وحرج، لأن أنت منا إلى أن تصل إلى البلاد المقدسة هناك ربما واحد يعني الإحرام ترى صعب، يعني ما لازم يباوع في المراية، ما لازم تغليل كذا. بالنسبة إلى التضليل ما كفت بحث مفصل، إحنا الآن مو في صدد ذلك. أنا في الوقت كنت أحتمل أن التضليل منصرف عن مثل التضليل بالطائرة والقطار والسيارة، سألتهم في ذلك بعض كبار الفقهاء، يبدو أنه ما وصل إلى نتيجة، يعني ما قبلوا بهذا الرأي. إذا هذا الرأي واحد يقول به فالقضية تكون سهلة بكثير. الروايات اللي عندنا مو فقط التضليل من الشمس، الروايات اللي عندنا التضليل من الحر والبرد والمطر وما أشبه، مو عندنا بس رواية واحدة مولانا على الموضة. القضية في محل احنا على بحث فقه، وما عندنا عموما الروايات الموجودة تمنع من التضليل ليلا ونهارا. زين، وهذا أيضا رأي أساطين ومشهور العلماء، حتى السيد الخوي كان رأي هذا. لاحظوا إذن هناك عناوين ثانوية، طبعا كل مجتهد رأي حجة بالنسبة لنا مقلدية، لكن كبحث فقهي هذا في وقته وفي محل يبحث. هناك عنوان ثانوي، مو العنوان الأولي، العنوان الثانوي. هذا العنوان الثانوي نشك في شموله لفرد، مو لأجل الخاص المجمل لوجود مانع، ربما مثل جناب الشيخ تفضل هنا، هل هذا العام يشمله أم لا؟ الوهم يقول بشموله، الإزاحة تقول بعدم شمول العام لهذا الفرد المشهور، وهم وإزاحة لهذا الوهم. ربما يظهر عن بعضهم التعبير بربما يشعر بالتضعيف، ربما يظهر عن بعضهم وكذلك التعبير ببعضهم، هذا أيضا إشارة إلى تضعيف آخر. عن بعض الأصوليين التمسك بالعمومات كتب الثانوية، هذا هو المقصود، ليس العمومات الأولية. لذلك مثال أحل الله البيع، إذا شككنا في بيع أجري بصيغة فارسية لا يكون من هذا، أحل الله البيع، إذا شككنا أن هذا البيع الفارسي هو صحيح لو كنت مثلا يكون بالصيغة العربية، إطلاقه يشمل، هذا ليس داخلا في هذا الوهم وإزاحة هذا الوهم. الكلام في شنو مولانا؟ في العناوين الثانوية، مو مثل أحل الله البيع اللي هو عنوان أولي. ربما يظهر عن بعضهم، عن بعض الأصوليين، التمسك بالعمومات الثانوية. العمومات الثانوية ترى مو يعني الأحكام الثانوية، هذا خلوه في بالكم، أكو فرق بين العمومات الثانوية وبين الأحكام الثانوية. الحكم الثانوي الوفاء بالنذر هذا حكم ثانوي؟ لا، عنوان ثانوي للشيء، الشيء كان مباحا مثلا وبالنذر أصبح شنو؟ واجبا، هذا عنوان ثانوي. لاحظتوا شلون؟ إذا واحد مقصود بالحكم الثانوي هذا اللي قلناه، يعني العنوان الثانوي الذي يترتب عليه حكم آخر، ما يخالف. التمسك بالعمومات الثانوية، وين نتمسك؟ فيما يعني في الفرد المشكور، فيما يعني شنو لنا؟ أحسنتم، فيما إذا شك في فرد، هذا الفرد مثل شنو؟ مثل الصوم في السفر، إذا طرأ عليه عنوان الناس، إذا لم يطرأ عليه عنوان النكح ما يجوز لورود النهي عن ذلك. إذا طرأ عليه عنوان النكح، مثال آخر أخره، الوضوء بالماء المضاف إذا طرأ عليه عنوان النكح، أما بدون النكح الوضوء بالماء المضاف باطل. هذا مثال آخر. يقول فيما إذا شك في فرد، الفرد مثلنا من لا من جهة احتمال التخصيص، يعني هذا الشك في شمول العام لهذا الفرد مو لأجل الخاص المجمل اللي قرينا في المباحث السابقة، لأن الخاص المجمل إذا كان يسري إجماله إلى العام فلا يشمل هذا الفرد، إذا كان لا يسري فيشمل. هنا الإشكال الحاصل مو لأجل التخصيص، أنا خاص معدي تخصيص معدي. الآية الكريمة تقول وليوفوا نذورهم، وين التخصيص؟ ما في تخصيص. لاحظتوا شلون؟ فهذا الشك ليس من جهة احتمال التخصيص، يعني ما عدنا خاص مجمل إجمال الخاص سرى وسبب لنا المشكلة، بل من جهة أخرى، من جهة أخرى مثل ما جناب الشيخ تفضل، ربما لوجود مانع، ربما لفقد شرطين، ربما لفقد شرطين أو لوجود مانع. يا جناب الآخون لو تتفضل علينا بذكر المثال. يقول كما إذا شك، من شك؟ المكلف المجتهد في صحة الوضوء أو صحة الغسل بماء مضاف، الماء المضاف مثل ماء الورد مثلا، طبعا احنا عندنا في الرواية تقول الوضوء بماء الورد صحيح، لذلك بعض الفقهاء قالوا الوضوء بالماء المضاف. طبعا هذه الرواية احنا لا تطرق البحوث الفقهية ونحن لسنا في صدد البحث الفقهي، لكن في النتيجة الإنسان على أبواب بحث الخارج، بعد لازم أنتوا على أبواب بحث الخارج يكون عندكم نوع من الإلماء بالبحوث هذه. تلك الرواية التي تقول يجوز الوضوء بماء الواد، يمكن حملها على أن في الماء، يعني في الماء شيء من ماء الواد، مو بحيث أخرجه عن الإطلاق كما قال الفقهاء في أغسال الميت. مقالوا بماء السدر والكافور، شنو قالوا؟ أحسن، بشرط أن لا يكون مضاف. فماء الواد هم نفس الشيء، الرواية التي تجوز ذلك، فما يصير بعد تعارض بين هذه الرواية وبين تلك الروايات. كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بماء مضاف، ماء مضاف قلنا ماء الواد، مو هذا المقدار القليل اللي لا يجعله مضافا، لا بالمقدار اللي يجعله مضافا، هذا إذا كان بهذا العنوان الوضوء باطل للأدلة الدالة على اشتراط الإطلاق. الكلام وين إذا طرأ عنوان آخر؟ لاحظت شنو؟ إذا طرأ عنوان آخر على هذا الوضوء، مو بعنوانه الأولي، بعنوانه الأولي باطل، فيستكشف. إذا تبدون كتبوا إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل، كتبوا المنذور، المنذور. لا، متى؟ شوفوا كلامنا، بعد النذر نشك في دخولي تحت عموم العام، هذا مو قبل. ما نريد نقول الوضوء بالماء المطلق مطلق بالماء المضاف مطلقا صحيح، مو هذا الكلام سيدنا. نريد نقول الصوم في السفر مطلقا صحيح، هذا ما بيشك، اكو روايات تمنع من ذلك. المورد المشكوك قلنا اذا طرأ علي عنوان ثانوي، فمن يدري هذا العنوان الثانوي يشمل هذا الفار بحيث يخرجه من الحكم الأولي ويدخله في الحكم الثانوي أم لا؟ هذا المقصود. ولا احنا عندنا روايات بعدم صحة الصوم في السفر، بعدم صحة الوضوء بالماء المضاف. لذلك أنا قلت اللي كتبوا في صحة الوضوء أو الغسل المنذور، وإلا ماكو قطع بهذا المورد. إذا نذر ذلك مو معناته أنه راح يكون صحيح. هسه واحد إذا نذر يصلي صلاة التراويح، يقدر يصلي صلاة التراويح. واحد نذر انه يتزوج باحد محارمه، باحدى محارمه، يصير. واحد نذر مثلا يصلي صلاة الصبح 3 ركعات، عرفت شنو؟ يقول كما اذا شك في صحة الوضوء او الغسل بماء مضاف فيستكشف صحته، يعني صحة هذا الوضوء او الغسل بعموم مثل وفو بالنذور. يعني شنو؟ يعني هذا الصوم وهذا الوضوء وهذا الغسل أصبح منذورا، لذلك أنا قلت كتب قيد المنذور. فيستكشف صحته، يعني صحة هذا الوضوء أو الغسل إذا كان منذورا. طبعا كيف يستكشف؟ بعموم مثل أوفوا بالنذور. الآية الكريمة شنو؟ وليوفوا نذورهم في سورة الحج الآية 29، فيما إذا وقع ضمير رجع للوضوء أو الغسل متعلقا للناس. شوفوا جناب الأخون أيضا فرح بذلك الكلام، مو إذا لم يقع متعلق للناس، مو في الوضوء اللي غير منذور ويتوفى بماء مضاف، هذا باطل، مو في الغسل غير المنذور بماء مضاف، مو في الصوم في السفر بدوننا، مو في الإحرام خارج الميقات من دوننا، لا، فيما إذا وقع متعلقا للناس، هل هو صحيح أم لا؟ قال به بعضهم بأن يقال هذا بيان لصحة الوضوء والغسل المنذور، اللي جناب الأخون لا يقبل بذلك. بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء بعنوانه الثانوي، هذا الوضوء يجب الاتيان به بعنوانه الثانوي وفاء للنذر، يعني بعنوانه الثانوي للعموم. للعموم يعني شنو؟ لعموم دليل النذر، لأن دليل الناد وليوفوا نذورهم عام يشمل جميع الأفراد. لا شك في خروج هذا الفات الآس وعدم خروج هذا الفات. نحن ما كفت مخصص مجمل حتى يسري الإجمال منه إلى الآن. فهذا الفات يكون داخلا تحت عموم يعني يجب الوفاء بهذا النادر للعموم. إذن تعليل لوجوب الوفاء. ليش يجب الإتيان؟ ليش يجب الوفاء؟ لعموم دليل النذر. عموم دليل النذر يعني شمول دليل النذر لهذا الفرد المشكوك. إذ لا مخصص مجمل في البين حتى يسري إجماله إلى العام فلا يشمل هذا الفرد. العام يشمل جميع أفراده لأنها ماكو أي مانع. وكلما يجب الوفاء به مثل هذا الوضوء بالماء المضاف كلما يجب الوفاء به به وين يرجع الظني؟ يرجع لما قال كلما ان كل شيء يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا اذ لا يجوز الوفاء بالشيء الفاسد. هل يجوز الوفاء بالشيء الفاسد؟ ابدا. للقطع بانه بان الشأن لولا صحت هذا الشيء لما وجب الوفاء به لأن الوفاء يجب بالنسبة للشيء الصحيح. إذن الصوم في السفر إذا كان منذورا فهو صحيح. الإحرام قبل الميقات إذا كان منذورا فهو صحيح. طبعا هذا القول أكو فد إشكال به كثير من الموارد. واحد ما يقدر بالنذر يجعل الشيء مشروعا. حرمة الزواج من المحارم يقدر بالنذر يجعله مشروعا. حرمة شرب الخمر يقدر بالنذر يجعله مشروعا. أبدا. لاحظت شلون؟ إذن القضية تتبع القرائن والأدلة الأخرى. إذا إحنا ما كان عندنا رواية بأنه لو نذر الصوم في السفر فعليه أن يصوم في السفر كنا نقول ما يجوز. إذا ما كان عندنا رواية تقول بجواز الإحرام قبل الميقات بالناذر طبعا كنا نقول منه. لاحظت شلون؟ طبعا أكو في التفصيل دقيق سيأتي بيانه. يقول وربما يؤيد ذلك ذلك يعني التمسك بالعام الثانوي لتصحيح الفرد المشكوك. التمسك بالعام الثانوي وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات. هذا مرتبط بالإحرام يعني الإحرام قبل الميقات. وفي السفر هذا مرتبط بشنو؟ بالصيام من باب اللف والنشر المرتب. إذا تعلق بهما النذر كذلك يعني قبل الميقات وفي السفر. هذا دليل بلي هذا دليل على أن العنوان الثانوي قد يجعل الشيء الفاسد أو الشيء المشكوك صحيح. في الصوم في السفر شنو باطل؟ طبعا أكو استثناء إلى في الصوم المستحب في المدينة المنورة لقضاء الحاجة. أحسنتم. ثلاثة أيام أحسن. هذا الصوم فد استثناء آخر أكو هذا اللي ما عنده ذبيحة في الحاج لازم إيش قد يصوم 10 أيام ثلاثة في الحاج وسبعة إذا رجعتوا. كم استثناء أكو في هذه المستثنيات كلها لدليل خارجي ومنها الصوم المنذور في السفر. هذا أيضا دليل أكو عليه. والتحقيق جواب جناب الشيخ لإزالة هذا الوهم. الشيخ الآخوند يقول إنه العناوين الثانية على قسمين. أحيانا العناوين الثانية تتضمن حكما لموضوعها مطلقا. مطلقة يعني شنو؟ يعني من دون أن تكون هذه الموضوعات مقيدة بحكم أولي مع قطع النظر عن الحكم الأولي لهذه الموضوعات. هنا هذا الكلام صحيح. مثل شنو؟ مثل أدلة لا ضرر ولا حرج ولا إكراه أيضا حسب ما يميل إليه الإنسان. لاحظوا يعني يتصوره. لا ضرر عنوان ثانوي، حكمه الجواز مثلا، يعني جواز هذا الشيء، يعني عدم العمل به إذا كان ضرريا، حكمه رفع الحكم السابق، رفع الإلزام، يعني عدم مشروعية الأمر الضرري، عدم تشريع، هذا التعبير أدق، عدم تشريع الحكم الضرري. إذا كان الوضوء ضرريا، الوضوء واجب، واجب هو، أما إذا كان ضرريا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني ماكو وجوب لهذا الوضوء. جنابك تسيان لا ضرر عنوان ثانوي يفيد الحكم لموضوعه مع قطع النظر عن حكمه الأولي، يعني سواء كان الحكم الأولي وجوبا أو كان الحكم الأولي استحبابا، لا ضرر يأتي ويرفع هذه الأحكام. إذا كان الحكم الأولي الحرمة، الخمر حرام، أما لا ضرر يقول ما يخالف، إذا يقتلوا إذا ما يشرب الخمر هنا يجوز يشرب ويستغفر ربه. لاحظت شلون؟ فلا ضرر رفع الوجوبة، رفع الحرمة، رفع الكراهة، رفع الاستحبابة، رفع الإباحة. مثلا شرب الماء شنو مباح، أما إذا واحد دا يموت شي يصير؟ يصير واجب. أو إذا شرب الماء مات شي يصير؟ يصير حرام. فهنا رفع الحكم الأولي اللي هو الإباحة. في مثلها هذا المورد العام يشمل الفعل المشكور. ليش؟ لأن الحكم في العام الثانوي مع قطع النظر عن حكمه الأولي هنا يشمل. أما إذا كان الحكم في العام الثانوي مع لحاظ حكمه الأولي، يعني حكم الموضوع الأول، هنا ما نقدر نقول بشمول العام للفرد المشكوك. مثال النار، وجوب الوفاء بالنار هذا مو مطلق، يشترط أن يكون الموضوع راجحا، إما رجحانا عقليا عرفيا وإما رجحانا شنو شرعيا. إذا لازم الموضوع يكون راجح، فإذا نذر الحرام هذا النذر صحيح باطل، فلا يمكن التمسك بهذا العام وهو وجوب النذر لهذا الفرد المشكوك وهو الحرام. إذا نذر أن يشرب الخمر، إذا نذر أن يدخن، التدخين مرجوح عرفا فلا يتعلق به النذر. إذا نذر أن يدخن نذر باطل، لا يمكن التمسك على صحة التدخين بشنو؟ بدليل النذر. ليش؟ لأن هذا العنوان الثانوي أثبت الحكم لموضوعه، لكن مو للموضوع مع قطع النظر عن الأحكام الأولية، بل للموضوع بشرط لحاظ الحكم الأولي. الحكم الأولي شنو في باب النذر؟ أن يكون راجحا، هذا الحكم الأولي. إذا كان راجحا فيجوز التمسك به. أما الصوم في السفر، الصوم في السفر مو راجح بل مرجوح، فلا يكون بالنذر صحيحا كمسألة أصولية، مو كمسألة فقهية. كمسألة فقهية صحيح لوجود الروايات، أما إذا ما كانت هذه الروايات شنو كنا نقول؟ كنا نقول باطل الصوم في السفر حتى إذا نذر ذلك. الإحرام قبل الميقات باطل كنا نقول حتى إذا نذر ذلك. مثل ما واحد إذا نذر أن لا يلبي شلون نذر باطل، إذا نذر أن يطوف بالبيت بدال سبعة أشواط ثمانية شلون نذر باطل، نفس الشيء مالي. لأن النذر أخذ فيه يعني في حكمه لموضوعه، في ترتب حكمه على موضوعه، أخذ الموضوع بلحاظ حكمه الأولي مو مع قطع النظر عن حكمه الأولي. مثال آخر، المثال الآخر طاعة الوالدين، واجبة لو مو واجبة؟ واجبة. إذا واحد عنده زوجة وهو يعيش معها بكل وداد ومحبة وما أشبه، الوالد قال لازم تطلق زوجته، لازم تطلق زوجته. حتى بر هم البعض يقول مستحب مو واجب، اكو دائما جالس. احنا بحثنا ليس فقهية، لاحظوا اذا بناء على وجوب طاعه الوالدين، اذا امر الوالد بان يطلق زوجته واجب يطلق زوجته؟ لا. ليش مو واجب؟ لان هذا العنوان الثانوي قد لوحظ فيه ترتب الحكم على موضوعه. هذا الموضوع لوحظ فيه الحكم الاولي، طاعه الوالدين انما تكون واجبه اذا كان الامر مباحا ولم يكن مباحا او راجحا ولم يكن الامر مرجوحا. طلاق الزوجه من دون اي سبب هذا مرجوح. اذا واحد يريد يدرس ويكون من طلبه العلوم الدينيه، ابو يقول انا مو راضي، يسعى في تحصيل رضايته، مو انه يجب ان يطيعه في ذلك. حتى لا مولانا نبين الآن، نقول هذا العنوان الثانوي قد أخذ في موضوعه الحكم الأولي، لازم يكون مباح، لازم يكون راجح حتى يجب الطاعة. أما إذا كان مرجوحا أو كان حراما لا يجب الطاعة. إذا الوالد قال أنا مو راضي أن تصلي، شو تقول هنا؟ أحسن. نفس الشيء أيضا بالنسبة إلى تعلم العلوم الدينية، بالنسبة إلى تطليق الزوجة وما أشبه. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يتصرف مع والديه بشنو باحترام، الاحترام شيء ووجوب الطاعة شيء آخر. شنو في نفس الشيء، حتى إذا قالوا إحنا مراضين، حتى إذا مراضين يجوز يخرج ويحصل ثواب في ذلك. مولانا دنقول اولا الاذيه بعد اخر. احنا الان الطاعه عنوان، الاذيه عنوان اخر، البر عنوان اخر، كل هذه العناوين تختلف بعضها عن بعض. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.